الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. واجب على المسلم أن يحسن الظن بإخوته المسلمين وأن يحملهم على المحامل الحسنة وأن ينشر محاسنهم وآثارهم الطيبة، ويكون من آثار ذلك محبتهم والدعاء لهم وذكرهم بذكرى حسنة، لا سيما وقد عرفت آثارهم وقد لمست الفوائد منهم وقد عرفوا بحسن المعتقد وبسلامة الفطرة، ونفعهم الله ونفع بهم في هذه البلاد وفي هذه المناطق. أظهر الله علماء من هذه الأمة ومن أتباع أئمة الدعوة ومن أتباع الأئمة الأربعة ومن أتباع السلف الصالح يعتقدون عقيدة صالحة، يعتقدون معتقد السلف، موحدين لله تعالى، عابدين له، لا يعرفون ولا يدعون إلى بدعة ولا إلى شرك ولا إلى منكر، بل قيض الله في هذا الزمان هؤلاء الدعاة الذين نفعهم الله بما فتح عليهم من العلوم ومن الأفهام ومن المعارف، ورزقهم الأساليب الحسنة، الأساليب الصحيحة التي يعبرون بها عن المعاني أحسن تعبير، فينفعهم الله بما فتح عليهم من العلم وينفع بهم عباده الصالحين. ففي القصيم الشيخ سلمان بن فهد العودة ظهر في هذه السنوات الأخيرة ورزقه الله علما وفهما، هو من أئمة الدعوة ومن الدعاة إلى الله تعالى. وفي الحجاز الشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي، هو أيضا من أهل التوحيد ومن أهل العقيدة السليمة ومن المتبعين للسلف الصالح، وكذلك في المنطقة الجنوبية عايض بن عبد الله القرني، هو أيضا من الدعاة إلى الله تعالى ومن القائمين بحقوقه وبحدوده. وفي الرياض، وإن كان أصلا من القصيم، الشيخ ناصر بن سليمان بن عمر، وكذلك غيرهم من أئمة الدعوة ومن حملة العلم الصحيح السليم. هؤلاء من أهل العلم الشرعي ومن أهل العلم الصحيح، لا شك أنهم إن شاء الله من المخلصين لله والدعاة إليه. كذلك أيضا ليسوا بمبتدعة وليسوا بأهل لأن يظن بهم بدعة سيئة أو عمل سيء أو دعوة إلى سيئة. كذلك أيضا هم على عقيدة السلف الصالح من الأئمة الأربعة ومن بعدهم، وعلى عقيدة دعاة الإسلام في كل مكان كشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. كذلك أيضا قد رزقهم الله مع العلم حسن عبارة وحسن تعبير وسلاسة في صياغة الكلام وقدرة أو مقدرة على البيان والبلاغة وإعطاء المقام حقه حتى يستوفوا المقام. فهم تطرقوا في محاضراتهم وندواتهم ومؤلفاتهم ومجتمعاتهم تطرقوا إلى العلوم الواقعية التي وقع فيها كثير من الناس في هذه الأزمنة، فنبهوا على المعاصي وبينوا كيف علاجها، ونبهوا على الشركيات وبينوا موضع إنكارها، ونبهوا على الكفر والكفرة من اليهود والنصارى والمشركين والبوذيين وسائر الكفرة، وبينوا خطرهم وبينوا آثارهم السيئة وبينوا كيف الحذر منهم وكيف سبيل التوقي من شرورهم. وكذلك نصحوا للأمة ونصحوا للأئمة وحذروهم من الوقوع في الأسباب التي توقع في الهلاك وتسبب عموم العقاب ونزول العذاب. كل ذلك حملهم عليه نصحهم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ومحبتهم للنجاة ولسبل النجاة، وكذلك محبتهم لأن يظهر الإسلام وأن يظهر المسلمون. فلا شك أنهم بهذا جاهدون ومجاهدون، فلا جرم نشر الله لهم سمعة حسنة وانتشرت أشرطتهم ومؤلفاتهم في خارج البلاد في أبعد البلاد وأقربها حتى وصلت إلى دول أمريكا وبريطانيا وفرنسا فضلا عن الدول العربية. فهناك لهم ذكر حسنا وهناك لهم شهرة فيما بين الأمة. هذا من آثار إخلاصهم ونصائحهم أثابهم الله. لم يكن يعرف عنهم دعوة إلى أي بدعة من البدع التي يدعو إليها من يدعو إلى البدع أبدا. ومعروف أيضا أنهم يحترمون إخوانهم من العلماء، فيحترمون مشايخهم وكبار العلماء، يحترمون الشيخ أو سماحة شيخنا الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وكذلك المشايخ الأخرى الآخرين الذين هم كبار العلماء وقضاة المحاكم، كلهم يعدونهم لهم إخوة ويعترفون بفضلهم ويتبادلون معهم السلام. وكذلك أيضا هؤلاء القضاة وكبار العلماء يعترفون أيضا بفضلهم وبعلمهم ويحبونهم ويمكنونهم من المحاضرات والدعوة، يدعون الله لهم. فليس بينهم وبين هؤلاء العلماء أي منافسة ولا غيرها. وهذا يعرفه ويشهده من تتبع أخبارهم، فنراهم يجلسون مع الدعاة الذين هم دعاة إلى الله في المدينة وكذلك في الرياض وفي الحجاز وفي القصيم وفي الجنوب وفي المنطقة الشرقية، الدعاة إلى الله والمشهورين بالدعوة كلهم يجتمعون مع هؤلاء يشجعونهم ويحثونهم على المواصلة في العمل ويفرحون بنشاطهم وبقوتهم ولا ينكرون عليهم شيئا مما يقوله أعداؤهم الذين يشنعون عليهم. هذا بلا شك شيء ظاهر. فإذا سبرنا أقوالهم وتتبعنا كتبهم ومؤلفاتهم ووجدناها مليئة بالنصح وبالمواعظ وبالإرشادات، ووجدناهم يحذرون من المنكرات ومن البدع ومن المعاصي، ووجدنا التأثر بها محسوسا وملموسا، فلا يلتفت بعد ذلك إلى من عابهم أو طعن فيهم بشيء لا حقيقة له. كذلك نحن نقول إن كل من أظهره الله ورزقه علما ورزقه فهما فلا بد أن يبتلى بحسود، لا بد أن يكون له أعداء يحسدونه. فكم وقع من الحسدة في الأزمنة المتقدمة، فإمامنا أحمد بن حنبل رحمه الله قد تصدى له الحسدة وشوبه حتى أدخل على الخليفة المعتصم وحبس مدة طويلة وجلد لما أن غشى به هؤلاء وقالوا إنه كافر وإنه فاجر، وأشاروا على الخليفة بأن يقتله، حتى قال أحد أعدائه ابن أبي دؤاد اقتله واسمه علي، وأوذي وحبس، وما ذاك إلا لأجل إخلاصه ولأجل صدقه في تمسكه بالسنة. كذلك الشيخ ابن تيمية رحمه الله لما أنه صدع بالحق وأظهر السنة ونصرها وأعلن القول بها حسده أعداؤه لما رأوا شهرته ومحبة الناس له وإكبابهم على تعظيمه وسرورهم بمقالاته، قالوا هذا يمكن أن يستأثر بالناس وأن يصرفهم عنا وأن لا يبقى لنا مقالة، لماذا لا نشيبه ونشتكيه ونطعن في عقيدته؟ فطعنوا في عقيدته عند الخلفاء والسلاطين ورفع إلى السلطان وحبس في مصر وأوذي أكثر، بقي في الحبس أكثر من 4 سنين أو 5 سنين، ربما سنتان متواليتان. كذلك أيضا حبس في آخر حياته في دمشق أكثر من 2 سنين، بل مات وهو سجين، ولكن ذلك لم ينقص من قدره في قلوب الأمة، بل لما أنه توفي ارتجفت البلاد من المصيبة وأرجف الناس للصلاة عليه، حتى حضر أكثر من 60,000 يريدون الصلاة عليه، أو ربما أكثر من 100,000. الحاصل أنهم جميع أهل دمشق كلهم توافدوا، وما ذاك إلا لأجل محبته التي في القلوب، وذلك مما ساء أعداءه ومما أضر بهم ولم يحملهم إلا الحسد. وفيهم يقول الشاعر حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصوم كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم، ولكن ذلك لم يزده إلا تصلبا، لم يضره حسدهم، بل حسدهم صار ضررا عليهم، فانصرف الناس عنهم وزهدوا في علومهم، ونفع الله بعلمه وبمؤلفاته، وبقيت إلى هذا اليوم معتنا بها، وماتت أكثر أخبارهم وأكثر مؤلفات أهل زمانه كالزملكاني وابن مخلوف والسبكي وأشباههم من الذين نصبوا العداوة لشيخ الإسلام ولم يضرهم حسدهم بل لم يضره بل ضرهم أنفسهم. وصدق فيهم ما روي عن الأصمعي أنه قال إن الحسد داء منصف يعمل في المحسود أي يعمل في الحاسد أكثر مما يعمل في المحسود. فنقول الحاسد لا يضر إلا نفسه والمحسود عليه أن يصبر فيتضرر الحاسد بصبره ويتقلب على فراشه حقدا وغيظا مما يرى في أخيه يتمنى زوال هذه النعمة التي فيه. فنقول للمحسود اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتلة النار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. نقول لهؤلاء الذين حسدوهم وأوشوا بهم وتتبعوا أغلاطا لهم وجعلوا الحبة قبة وأخذوا من كلماتهم أو من أشرطتهم مقتطعات لم يأخذوا الذي قبلها والذي بعدها الذي يوضحها فعلقوا عليها تعليقات يوهمون أنهم يبغضون الحديث ويبغضون السنة ويبغضون الشريعة وأنهم دعاة ضلال وأنهم دعاة سوء وأنهم مفسدون في الأرض. وهذا شأن الحسدة أنهم يأخذون كلمة ويقطعونها عما قبلها فهم كالذي يقطع الاستثناء عن المستثنى. لو أن إنسانا قرأ فويل للمصلين وسكت لعد ظالما حتى يأتي بقولها الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهؤلاء يأخذون مقطعا أو كلمة متعلقة بما قبلها وما بعدها ثم يقولون هذه الكلمة تدل على كفر وتدل على ضلال ولو أنهم أضافوا إليها ما سيقت له لاتضح المراد. ولو أيضا تتبعوا الكلمات الأخرى والمحاضرات الأخرى لوجدوا هؤلاء المشايخ ناصحين مخلصين دالين الأمة على ما فيه خير وعلى ما نفع الله به الأمة. ففرق بينهم وبين هؤلاء المغرضين الذين يتتبعون السقطات واللقطات والهفوات والذين يحسدون إخوتهم على ما أنعم الله به عليهم من الشهرة والمكانة في الأمة. لا شك أن هذا ظلم كبير. فنحن نقول لهؤلاء فرق بينكم وبينهم. ما أي قياس يحصل بين الاثنين بين من ينصحون المسلمين ويوجهونهم ويدلونهم ويرشدونهم وبين من لم يظهر منهم أي أثر ولا أي نفع بل صار ضررهم أكثر من نفعهم حيث صرفوا جماهير وأئمة وجماعات عن هؤلاء الأخيار وأوقعوا في قلوبهم حقدا للعلماء وأوشوا بينهم ونشروا الفساد ونشروا السوء وأفسدوا ذات البين التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فساد ذات البين هي الحالقة. فهؤلاء لم يظهر لهم أثر. فنحن نسائلهم ونقول لهم أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. متى سددتم ما سدوه؟ متى عملتم مثل أعمالهم؟ متى نفعتم مثل نفعهم؟ متى أثرتم مثل تأثيرهم؟ ويحكم ألا تكفون سوءكم وشركم وضرركم عن إخوانكم الذين يعتقدون مثل ما تعتقدون ويدعون إلى الخير ويدعون إلى الله تعالى. فأنتم كالذين قال فيهم أحد العلماء: متى كنتم أهلا لكل فضيلة؟ متى كنتم حربا لمن حاد أو كفر؟ متى دستم رأس العدو بفيلق وقنبلة أو مدفع يقطع الأثر؟ تعيبون أشياخا كراما أعزة جهابذة نور البصيرة والبصر، فهم بركات للبلاد وأهلها، بهم يدفع الله البلايا عن البشر. فندعو إخوتنا جميعا إلى أن يتوبوا إلى الله وأن يصلحوا ذات بينهم كما أمر الله بذلك، وجعل الإصلاح بين المسلمين من علامات الإيمان. في قول الله تعالى: إن كل الأنفال لله الرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ندعو إلى الصلح بين المسلمين سيما العلماء والتقارب بينهم. ونقول: إذا كان عندكم جهد وعندكم قوة وعندكم مناعة فاجعلوها على أعدائكم، على أعداء الدين. هناك دعاة الفساد، دعاة الضلال، دعاة الشرك، دعاة البدع، وجهوا لومكم إليهم. فهؤلاء الذين يدعون إلى الغناء واللهو ويحرصون على بثه ونشره، لماذا لا تجعلون دعاءكم أو توبيخكم عليهم؟ كذلك أيضا هناك دعاة التصوف، الصوفية وما أكثرهم الذين ينشرون البدع يعطلون في أيام الموالد ويحيون الليالي التي ابتدعت عبادات فيها كصلاة الرغائب مثلا، وكذلك إحياء ليلة المعراج وإحياء ليلة المولد النبوي، والاحتفال بها مع أنها بدع ما أنزل الله بها من سلطان، وكذلك الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم والغلو في الأولياء وعبادة القبور أو الدعوة إلى تعظيم الآثار والمزارات ونحوها. ما أكثر الذين يدعون إليها في المملكة وفي خارج المملكة. سلم هؤلاء من شركم وتسلطتم على الأخيار وعلى العلماء، سلم النصارى واليهود والصوفية والمبتدعة من أشراركم، والرافضة والمعتزلة والمعطلة ونحوهم، سلموا من شروركم وجعلتم شركم موجها إلى إخوانكم الذين نفعهم الله ونفع بهم. فندعو إلى أن تتوبوا إلى الله وأن تصلحوا ذات بينكم وأن تصلحوا مع إخوتكم وأن تعرفوا فضلهم وخيرهم وأن تغبطوهم بما أعطاهم الله تعالى، ولا تفضلوا أنفسكم عليهم، ولا تغمروا لهم حسدا ولا بغيا، ولا تستطيلوا عليهم، ولا تعتزوا بأنفسكم، وأن تراجعوا أنفسكم حتى يقبل الله منكم. ولا شك أن جمع الكلمة، اجتماع الكلمة واجتماع علماء الأمة على مقالة واحدة وكونهم أمة واحدة مما ينفع الله به، فإن الأمة وعلماءها إذا كانوا مجتمعين أقوياء في ذات الله كان ذلك سببا لضعف أعدائهم البعيدين والقريبين. فإذا حصلت بينهم الفرقة ضعفت قوتهم وضعفت معنويتهم وقوي أعداؤهم، ومدوا إليهم الأطماع أو أرسلوا الشبهات والتشكيكات حتى يصدوهم وحتى يحرفوهم عن الحق. وهذا من كيد الأعداء من اليهود والنصارى ونحوهم. يفرقون بين الأمة، وأن الله تعالى قد حث على الاجتماع في قوله تعالى: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هو شريعته وهو دينه، فالاعتصام به والتمسك به والسير عليه سبب للقوة وسبب للفلاح وسبب نفوذ الأوامر، والتفرق والتخاذل والتعادي وتقاطع العلماء وتقاطع الأمة وتفرق الكلمة سبب لطمع الأعداء في المسلمين، ولو لم يكن من الأعداء إلا عدو قريب جدا وهو الرافضي، الرافضة الذين كادوا أن يملأوا الأماكن ويستولوا على كثير من البلاد الإسلامية أو المملكة السعودية. هؤلاء أولى بأن توجه إليهم، أن توجه إليهم الطعون، وأن يحذر المسلمون من شرهم. فهم حريصون على أن تتفرق كلمة المسلمين، وأن يتفرق علماء المسلمين، وأن يكونوا أشتاتا متباغضين متناحرين. فإذا رأوا أن هؤلاء من المشايخ على حالة والآخرون على حالة، رأوا أن اجتماعهم هم سبب لقوتهم وسبب لضعف أدائهم، فلنحرص على ما يقوي علماء السنة ويضعف علماء المبتدعة، حتى نكون أمة صامدة في وجوه الأعداء، وحتى ينصرنا الله تعالى وينصر دينه ويعلي كلمته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.